بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يستن، حديث الماضي علق هنا ووصل هناك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، سواء في ذلك صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة. قال حدثنا أبو معمر المنقري المقعد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحباب بن الحبحاب قال حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. وهذا يتضمن الأمر، أكثرت عليكم أي آمركم بكثرة، كثرة استعماله، لا سيما عند الصلوات، عند الوضوء قبل الصلاة استعمال السواك حافظة على الأسنان وعلى ريحة الفم، وبعد الطعام وقبل الطعام وعند النوم قبل بعد النوم بعد الكلام وقبل الكلام. وهكذا في مواطن كثيرة: أكثرت عليكم في السواك. ومؤدى ذلك الحرص من الشرع أن يكون الإنسان طيبا، طيب المظهر والمخبر، أداه هذا. المحافظة على جمال الظاهر والباطن وعلى طيب الظاهر والباطن، أدلة طيب الباطن الإخلاص تقوى الله وما إلى ذلك، وأدلة طيب الظاهر مثل هذه الأدلة. وهذه أدلة شاملة لسائر المسلمين وبالأخص الداعي إلى الله. فإنه ذروة ينبغي أن يكون له أعلى المراتب في الخير، بلا كبر ولا إعجاب ولا غرور ولا تباهي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان منصور وحصين نبي وائل حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يشوص فاه، أي بالسواك. وهذا من الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب. لأمرتهم بالسواك، أي ما أمرهم أمرا جازما. قوله أكثرت أي في الحث والترغيب. وكلمة عند كل صلاة يشمل الوضوء وما بعده، وفيه دلالة على فضيلة السواك، فإنه مطهرة الفم مرضاة للرب. وما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم علينا في السواك إلا لأنه يطهر الفم ويرضي الرب عز وجل. وخير ما يستاك به الإنسان عود الأراك، فإنه له طعم وله حرافة في الفم تزيل البكتيريا وتقضي عليها أو تخفف من حدتها وتقوية للثة وعلاج للأسنان، وفيه مادة تعود على المعدة العفص أو مادة نحو ذلك تعود على المعدة بنفع، ويدر الريق ويلين الفم ويعين على النطق إذا حصلت مثل هذه الأمور حتى لا يحصل التلاصق بين الشفتين واللسان وما إلى ذلك. وحسبك فيه فائدة في السواك بشتى أنواعها أنه يرضي الله عز وجل، مرضاة للرب. وتعجب الله من إنسان يمر عليه اليوم كله ما يستاك، بل ربما اليومين والأسابيع، من الرجال والنساء. هذا إهمال، هذه أذية للناس، كل من جالسك يجد الأذى. فكما أنك تعتني بتغسيل ثيابك وتعتني بتنظيف جسمك، اعتني بتنظيف فمك. ومجرد وجود الماء فيه والمضمضة بغير استياك لا يكفي، فإنه تتراكم عليه أبخرة، وبالأخص عند خلو المعدة، وتنضح إلى الخارج. وليس في السياق كل السواك كلفة، ولو جعل له الإنسان الأهمية أهمية بحيث يكون له عناية به عند وضوئه وعند صلاته ويحافظ عليه ويقصه ولا يراك يجعله يتراكم عليه الريق وما إلى ذلك، هذا من نظافة. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيه دليل على أن الخروج والمشقة مرفوعان عن هذه الأمة، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد سبق ذكر ذلك في تأخير عشاء الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تأخيرها، ولولا المشقة على أمته لجعل وقتها ثلث الليل أو نصفه. وفيه دليل على أن السواك ليس بفرض كالوضوء للصلاة، وبذلك قال جمهور العلماء خلافا لمن شذ منهم من الظاهرية. وهذا الحديث نص على أنه غير واجب على الأمة، فإن المراد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أمر فرض وإيجاب لا أمر ندب واستحباب، فإنه فيه ندب إليه واستحبه، ولكنه لم يفرضه ولم يوجبه. وفي الحديث دليل على استحباب السواك مع كل صلاة، فدخل في ذلك صلاة الجمعة وغيرها. هذا من كلام ابن رجب رحمه الله، وله بقية. قرأنا حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد معلق، حديث أبي هريرة، حديث أنس، حديث حذيفة. تفضلوا وفقكم الله.